بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام بنا إلى الرواية الثانية وهذه الرواية رواها الطوسي ورواها الكليني أما طريق الطوسي إليها فهو بسنده عن الحسين بن سعيد وسنده إلى الحسين بن سعيد معتبر ومذكور في مشيخة التهذيب طرق متعددة عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. هذه الرواية بحسب ما ذكره الطوسي، وأما على ما رواه الكليني فرواها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال نفس الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخفاف التي عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صلي فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها. وتقريب الدلالة بأن الظاهرة من هذه الرواية هو كون السوق الذي تباع فيه هذه الخفاف جمع خفان وهو الحذاء هو سوق المسلمين، هذا الظاهر من السوق المذكور في الرواية، وقد أجاز الإمام عليه السلام شراء هذه الخفاف مع الشك بحسب الفرض أنها من جلد حيوان مذكى أم لا، فلا وجه لهذا الجواز إلا كون السوق سوق مسلمين، فالسوق أمارة على التذكية. ثم إن الرواية وإن كانت واردة في شراء الخفاف لكن لا نحتمل الخصوصية فنقول الرواية خاصة بشراء الخفاف ولا تشمل شراء اللحوم والأجبان وإلى آخر، بل ذكر الخفاف ما هو إلا مورد والمناط على سوق المسلمين. والمتحصل مما تلوناه أن هذه الرواية دالة على أن سوق المسلمين أمار على التذكية. ويناقش في ذلك بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى السندية، والمناقشة الثانية والثالثة دلالية. أما المناقشة الأولى السندية فهو بأن سند هذه الرواية ضعيف بكلا الطريقين، سواء بطريق الشيخ الطوسي أم بطريق الشيخ الكلين، ومع ضعفها السندي فلا تصلح للاستدلال. أما ضعفها بطريق الشيخ الطوسي فبسبب وجود حسين بن عثمان، فإنه مشترك بين أكثر من راوي، ومع هذا الاشتراك تسقط الرواية عن الاعتبار، إذ لا نعلم هل هو ثقة أم ضعيف. كما يشكل أيضا على سند الكلين بوجود محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مردد أيضا، مشترك يعني، وهو مردد بين الثقة والضعيف. إذن حسين بن عثمان مشترك، ومحمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة والضعيف، فلا نحرص أن الرواية مروية عن الثقة. ويجاب عن هذا عن هذه المناقشة. أما بالنسبة لحسين بن عثمان المذكور في سند الشيخ الطوسي، فهو مردد بين الأحمسي والرواسي، وكلاهما ثقة بحسب الملاحظة والمراجعة، فلا إشكال إذن من ناحية الشيخ الطوسي، من ناحية سند الشيخ الطوسي. نعم، لو كان حسين بن عثمان مردد بين الثقة والضعيف أمكن الإشكال، لكنه مردد بين ثقتين موثقان، الأحمسي والرواسي، فحتى لو لم نعرفه بعينه هل هو الأحمسي أو الرواسي فلا يهمنا، المناط على وثاق وثاقته. وأما بالنسبة إلى سند الكلين فنقول بأن محمد بن إسماعيل المذكور مردد بين ابن بزيع وبين البرمكي والنيشابوري، بين ثلاثة، ولكن الصحيح أنه ليس ابن بزيع المعروف بالوثاقة، وذلك لأن الكليني لا يروي عن ابن بزيع بالمباشرة، بل يروي عن بواسطتين أو ثلاث بحسب المراجعة لأسانيد الكافي. فإن ابن بزيع ممن عاصر الرضا عليه السلام، والكليني ممن كان في زمن الغيبة، فطبقة ابن بزيع تختلف عن طبقة الشيخ الكليني، فلا يروي الكليني عن ابن بزيع بالمباشرة، فليس إذن المقصود بمحمد بن إسماعيل هو ابن بزيع. كما أنه ليس البرمكي الذي وثقه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، وإن كان هذا البرمكي من سكان الري التي يقول ابن سعد الخبيث اللعين أأترككم الكري والري منيتي، وإن كان البرمكي هذا من أهل الري التي سكنها الشيخ الكليني، لكنه ليس هو المقصود، وإن كان من نفس المكان، مما جعل البعض من الإعلام
يستقرب أن المقصود بمحمد بن إسماعيل هو البرمكي، لأنه من الراي، والكليني من الراي، لكن ليس كذلك، لأن الكليني يروي عن البرمكي بواسطة أو واسطتين وليس مباشرة، كما هو الحال بالنسبة للشيخ الكشي المعاصر للكليني، أيضا يروي عن البرمكي بالواسطة. فيتعين حينئذ أن المقصود بمحمد بن إسماعيل هو النيشابوري بقرينة روايته في معظم هذه الموارد عن الفضل بن شاذان، لأن الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، وهو من نفس منطقة الفضل ابن شاذان المدفون في نيشابور. وبما أن الذي يروي في هذه الرواية محمد بن إسماعيل فالمقصود به النيشابوري، لأننا بحسب الملاحظة للأسانيد دائما الذي يروي عن محمد الذي يروي عن فضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، فنحمله هنا على النيشابوري. فإذا عرفنا أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني دائما حتى روى عنه في زهاء 600 مورد هو النيشابوري، نقول لم يصرح بوثاقته من قبل علماء الرجال إلا أن يبنى على وثاقته بأحد طريقين أو بطرق ثلاثة، إما أن يقال بأن الكليني أكثر الرواية عنه حتى روى عنه 600 رواية، وإكثار مثل الشيخ الكليني الذي كتب كتابه ليكون مرجعا للشيعة يدل على أن الكليني يوثقه، وإلا لما روى عنه هذا الكم الكبير من الروايات. كما أنه قد يبنى على وثاقته بناء على شيخوخة الإجازة، حيث إنه من مشايخ الإجازة، وشيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة إذا اجتمعت فيها بعض القيود، كأن يكون المستجيزون عن هذا الشيخ ممن عرفوا بالوثاقة، فإذا كانوا معروفين بالوثاقة والجلالة لا يناسب شأنهم أن يستجيزوا من الكذابين والوضاعين. ومن جملة القيود في إفادة شيخوخة الإجازة الوثاقة أن يكون ما استجازه هؤلاء الشيوخ قد اعتمدوه ونقلوه، أما لو استجازوا فقط ليلاحظوا الكتاب لا لكي ينقلوا الروايات المروية فيه، هذا لا يفيد الوثاقة، إنما الاستجازة من شيخ الإجازة تفيد الوثاقة إذا كان هذا المستجيز الجليل الشأن قد روى ما استجاز. كما أنه لا بد أيضا أن يكون الكتاب المستجاز ليس مشهورا، أما لو كان هذا الكتاب المستجاز مشهورا معروفا لدى الأصحاب حينئذ يمكن تكون شيخوخة الإجازة فقط لأجل التبرك، يعني هذا الذي استجازه وأخذ إجازة لرواية هذا الكتاب أخذها فقط ركا لكي يتصل بأسانيد المعصومين عليهم السلام، لا لكي يطمئن بهذه الروايات، فهو مطمئن بها لشهرة الكتاب. والغرض أن محمد بن إسماعيل النيشابوري قد يبنى على وثاقته بسبب إكثار الكليني الرواية عنه، أو بسبب أنه من شيوخ الإجازة، أو يقال لكونه من المعارف، فهناك من يبني على من الأصحاب على أن الرواة المعارف لدى الطائفة فوق التوثيق، ما يحتاجون إلى التوثيق أصلا. ولكن يمكن المناقشة فيما ذكر. أما رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل فهي أعم من الوثاقة، فقد تكون رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل لأجل وثوقه بالروايات، خصوصا وأن أكثر من نصف هذه الروايات التي نقلها عنه وعن غيره، وليس عن خصوص محمد بن إسماعيل، فرواها عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الجبار ومحمد بن الحسين وغيرهم من الثقات، فهو مطمئن لتعدد الطرق. فبالتالي لا يدل مجرد الرواية مع الإكثار على كون الكليني يوثق محمد بن إسماعيل، لعله مجهول عنده لكن أخذ الرواية من لأنه أخذها عن غيره أيضا من الثقات. وأما بالنسبة إلى شيخوخة الإجازة، فعلى فرض التسليم بأن شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة عند اجتماع القيود الثلاثة التي ذكرناها من كون المستجيز جليل، وأن استجازته اعتمادا للنقل وليس لمجرد التبرك والملاحظة للرواية، وأن ما استجازه ليس من الكتب المشهورة، فعلى فرض التسليم أن شيخوخة الإجازة إذا اجتمعت هالشروط تفيد الوثاقة، إلا أننا نقول لا نحرز اجتماع الشروط، هذه الشروط الثلاثة لا نحرز اجتماعها. فصحيح المستجيز ثقة وهو الكليني، لكن لا نسلم أن استجازته من محمد بن إسماعيل لأجل الاعتماد على روايته، بل لعله معتمد على روايات غيره، بس يريد يلاحظ ما هنا وما هناك. واضح المقصد؟ أو لعل ما استجازه من لكونه من الكتب المشهورة ولأجل الاعتماد عليه. المناقشة الثانية، إذن الخلاصة أن هذه الرواية بسند الطوسي معتبرة، وإن كانت بسند الكليني غير معتبرة. أما أنها معتبرة بسند الطوسي لأنها عن حسين بن عثمان، وقلنا حسين بن عثمان ثقة سواء الأحمسي أو الرواسي، لكنها مشكلة بسند الكليني، فبالتالي تكون معتبرة لأجل طريق الشيخ الطوسي. إذن لماذا ضيعتنا وإن قلنا قلت كيف؟ لا يوجد اختلاف في الدلالة، نفس الرواية، نفس المضمون، لكن حتى تتمرنون على المطالب الرجالية. المناقشة الثانية، يمكن القول بأن لفظ السوق في هذه الرواية مطلق وليس خاصا بسوق المسلمين، حيث جاء في الرواية الخفاف عندنا في السوق، ما قال في سوق المسلمين. أي رواية قصدك؟ رواية الكليني، حتى رواية الكليني الخفاف عندنا في السوق، في رواية الطوسي الخفاف التي تباع في السوق، ورواية الكليني الخفاف عندنا في السوق، واضح؟ فهي رواية سواء حسب نقل الكليني أم حسب نقل الطوسي فليس فيها قيد المسلمين. الآن بنجي، الآن بنجي، هذه الإجابات. أحسنتم. إذن فقد يقال بأن لفظ السوق في الرواية مطلق ولا يختص بسوق المسلمين، وبالتالي فلا تكون الرواية دالة على أمرية سوق المسلمين، بل لعل حكم الإمام عليه السلام بجواز الشراء من السوق من باب التسهيل لا لأمارية السوق على التذكية، باعتبار أن سوق غير المسلمين أصلا ليس أمارة على التذكية، لا يهتمون بتذكية أو غير ذلك. فلعل هذا حكم خاص بأنك ما دمت اشتريت الشيء من السوق ابني على أنه مذكى تسهيلا من الشارع لا لأمارية سوق المسلمين، وبالتالي لا فرق اشتريت من سوق الكفر الفجرة أم من سوق المسلمين. هذا المناقشة الثانية. ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأجوبة ثلاثة، بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أشار له سيد الرياض الطباطبائي أعلى الله مقامه بأن المتبادر والمنصرف من لفظ السوق في الرواية هو الغالب في زمان صدور الناس، والغالب من الأسواق في زمان صدور الناس إنما هو سوق المسلمين خاصة. فلأجل ذلك الحلبي ما قال الخفاف التي تباع في السوق الإسلامي، لأنه لا يوجد غالبا يعني إلا سوق المسلمين. إذن فليست الرواية مطلقة كما تدعون، بل منصرفة بسبب الغلبة إلى خصوص سوق المسلمين، حيث إن الموجود في الخارج في زمان النص سواء بالمدينة أم بالكوفة أم بمكة أم باليمن محل السؤال والجواب سوق المسلمين. ولكن يلاحظ عليه بأن هذه الغلبة غلبة وجود وليست غلبة استعمال، وقد ثبت في علم الأصول بأن غلبة الوجود لا توجب الانصراف، انصراف اللفظ إلى هذا المعنى بالخصوص، إنما غلبة الاستعمال هي التي توجب الانصراف. فلو كان في الخارج الأغلب أسواق المسلمين هذا لا يوجب انصراف لفظ السوق إلى سوق المسلمين، إنما لو كان الأغلب استعمال لفظ السوق في خصوص سوق المسلمين نقول صحيح هذا الانصراف يرفع اليد به عن الإطلاق ونحمل لفظ السوق على سوق المسلمين. لكن هذه الغلبة غلبة وجود لا غلبة استعمال، فلا نقبل منك يا سيد الرياض هذا الجواب، ولا أقل من الشك نشك أنها غلبة وجود أو غلبة استعمال، وأنت لابد أن تحرز أنها غلبة استعمال. هذا الجواب الأول من سيد الرياض. الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني يستفاد من كلام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في بحوثه في شرح العروة الوثقى، وحاصل جوابه هو أن هناك ارتكازا متشرعيا، يعني ارتكاز عند المتشرع، بأن مجرد كون المحل سوقا لا يكفي لإحراز التذكية. مجرد السوق ما يوجب التذكية أو إحراز التذكية، إنما الذي يوجب إحراز التذكية إذا كان هذا السوق سوق مسلمين، وأما مجرد كون سوق فهذا لا يوجب التذكية. فبالتالي نقول بأن هذا الارتكاز المتشرعي المحتف بهذه الرواية يوجب انصراف الرواية إلى خصوص سوق المسلمين، فإن هذه الرواية تخاطب المتشرعة، والمغروس لدى أذهان المتشرعة أنه ليس أي سوق يوجب إحراز تذكية، إنما خصوص سوق المسلمين. وبالتالي فحتى لو كانت هذه الرواية بحسب اللفظ مطلقة، كلمة السوق لم تقيد، لكن نقول بما أن هذه الرواية محفوفة بالارتكاز المتشرعي فنحملها على خصوص سوق المسلمين. من دون فرق بين أن تكون الرواية على سبيل القضية الحقيقية، على سبيل القضية الخارجية، أم على سبيل القضية الحقيقية. ما الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية؟ مر عليكم في المنطقي أن القضية الخارجية ناظرة إلى الموجود الخارجي في الخارج، السوق الذي في الخارج، فالحلبي يتكلم عن سوق مشخص في الخارج، مثلا سوق المدينة الفلاني، سوق مناخة، لو السوق الذي بالكوفة. أما القضية الحقيقية فهي أعم، تتكلم عن الذي موجود في الخارج وما يفرض وجوده في المستقبل. فسواء قلنا الرواية محمولة على قضية خارجية، الأسواق الموجودة بالخارج بالخصوص، أو الأسواق الموجودة والتي ستوجد في المستقبل، على كل حال الرواية محفوفة بالمرتكز المتشرعي، وبالتالي نحمل لفظ السوق على سوق المسلمين. هذا جواب مين؟ شهيد الصدر أعلى الله مقامه. ولكن هذا الجواب أيضا يلاحظ عليه بأنه إنما نحتاج لتقييد الرواية بخصوص سوق المسلمين بعد المفروغية عن كون المناط في الحكم بالتذكية في الرواية على أنه لأجل السوق. فلو كان نحن نحرز أن حكم الإمام بالتذكية في الرواية وأن هذه الخفاف التي اشتريناها مذكاة لأجل السوق، فنقول ها لابد يكون سوق مسلمين. لكن نقول من أول الكلام ذلك، لعل الإمام عليه السلام حينما حكم بتذكية هذه الخفاف لأصالة التذكية، لأنه شاك المكلف، فمع الشك يحكم بالتذكية، كما هو الحال بالنسبة لأصالة الطهارة وأصالة الحل، حيث تجريان عند الشك في الحلية تجري أصالة الحل، عنده الشك في الطهارة نجري أصالة الطهارة، عنده الشك في التذكية نجري أصالة التذكية، سواء كان ذلك اشتريناه من سوق المسلمين أم غير سوق المسلمين. أما لو كان فعلا نحن نحرز أن المناط في حكم الإمام في الرواية بالتذكية لأجل السوق، فلا بد أن نقيده بسوق المسلمين، لكن هذا أول الكلام. الجواب الثالث، الجواب الثالث وهو أيضا أشار له هذان العلمان سيد الرياض والشهيد الصدر أعلى الله مقامهم، وهو الجواب الصحيح، بأنه سلمنا بأن هذه الرواية رواية الحلبي مطلقة، السوق مطلقة، ولكن عندنا صحيحة أخرى تقيدها حيث ذكرت خصوص سوق المسلمين كما ستأتيك، وهي أهم الروايات في قاعدة سوق المسلمين، وهي صحيحة الفضلاء. إذا كان ذلك في سوق المسلمين فاشتر وبع، معنى ذلك إذا ما كان من سوق المسلمين فلا تشتري، كما هو مقتضى مفهوم الشرط. فإذا بصحيحة الفضلاء التي ستأتيكم إن شاء الله نقيد صحيحة الحلبي، فنحمل هذا الجواز أو الحكم بالتذكية على خصوص سوق المسلمين. إذا لا الجواب الأول ارتضيناه وهو الانصراف، لأن هذا الانصراف لغلبة الوجود لا لغلبة الاستعمار، ولا الجواب الثاني قبلناه وهو أن الرواية محتفة بالمرتكز المتشرعي، لأن هذا كله إذا سلمنا بأن المناط على السوق، لكن لا نسلم لعل لأجل أصالة التذكية. فالجواب الثالث هو الذي يحسم المسألة، حيث هناك روايات صرحت بسوق المسلمين وهي التي تصلح للتقييد. المناقشة الثالثة والأخيرة، وهي أن أقصى ما تدل عليه الرواية في حد نفسها وفي ذاتها هو جواز الشراء مع عدم العلم بأن الخف من ميتة، كما هو مقتضى قوله اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميتة، ولا دلالة فيها على أن سوق المسلمين أمار على التذكية. فهذا اللسان اشتر حتى تعلم أنه ميتة يناسب جعل أصالة التذكية في الحيوان المشكوك، كما هو الحال بالنسبة لأصالة الطهارة حتى تعلم أنه قذف، وأصالة الحل حتى تعلم أنه حرام. وهذا الذي ذكرناه من أن الرواية لعلها ناظرة لأصالة التذكية لا لأمارية السوق، وبالتالي سواء اشتريت من السوق أم من أي مكان مع الشك يحكم بالتذكية. هذا الذي ذكرناه وحملنا الرواية عليه تبناه بعض الأعلام في فهمهم للرواية كسيد المدارك، ولا أقل من وجود الاحتمالين، وهذا ذكر الشهيد الصدر أيضا، قال يحتمل أن الرواية ناظرة لسوق المسلمين ويحتمل أنها ناظرة لأصالة التذكية، ومع الاحتمال كما يقولون يبطل الاستدلال، فلا تصلح الرواية لإثبات أن سوق المسلمين أمارة على التذكية، بل لعلها ناظرة إلى أنه أصالة التذكية. فإذا تحصل من كل ما تلوناه عليكم أن هذه الرواية لا تصلح لإثبات كون سوق المسلمين أمارة على التذكية، وأن مجرد الشراء من سوق المسلمين يوجب الحكم بالتذكية، فلا الرواية الأولى تمت اللي هي رواية المحاسن، نعم اللي هي رواية أبي الجارود، ولا الرواية الثانية اللي رواها الطوسي والكلين اللي هي رواية الحلبي، فلا رواية أبي الجارود ثبتت ولا رواية الحلبي تمت. الرواية الثالثة تأتيك والحمد لله رب.